يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم في شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ضيفنا فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن، باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
حياك الله فضيلة الشيخ، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، تحدثنا في الحلقة الماضية عن غزوة بدر وما فيها من الدروس والعبر، فماذا لدينا من الأحداث في هذه الحلقة لكي نستلهم منها الدروس والعبر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سبق الكلام عن غزوة بدر وما فيها من الدروس العظيمة التي تستفيد منها الأمة إلى يومنا هذا. ولا شك أن أحداث السيرة جديرة بالاعتبار والتأمل واستلهام الدروس والعبر منها، وبخاصة أن جملة من أحداث السيرة النبوية سجلت ودونت في القرآن الكريم، وما كان ذاك وما نزل الوحي بها إلا لأجل أن تستفيد الأمة من هذه الأحداث. فما جرى على الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سيجري على الأمة، وهكذا الإنسان يتقلب في أحوال الدنيا من حال إلى حال، من حال سراء إلى حال ضراء، من حال نصر إلى حال هزيمة. ولا شك أن المسلم يعتبر بهذه الأحداث ويستفيد منها، سواء الأحداث التي تمر عليه في حياته أو الأحداث التي مرت في وقائع التاريخ ودونت. ولهذا كان القرآن فيه عظات وعبر وفيه سجل الأحداث وقعت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحدث الله عز وجل عن غزوة أحد في مواضع متعددة، ومن ذلك أن جملة من آيات سورة آل عمران نزلت في أحداث غزوة أحد، وهو حدث عظيم تفاجأ الصحابة بوقوعه، وكان له أثر في نفوس المسلمين، وكانت مصيبة على أهل الإسلام، ولكن هذه المصيبة تحولت، أو هذه المحنة تحولت إلى منحة للصحابة ومن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة وللأمة إلى يومنا هذا. ولهذا الله عز وجل ذكر في قوله في سورة آل عمران قال: ولقد صدقكم الله وعده، يعني سجل أحداث المعركة ساعة بساعة وحدثا بحدث. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر وأن الله عز وجل ناصركم. قال: إذ تحسونهم بإذنه، وحسهم بقتلهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هنا حدث الإشكال، ثم قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم لأجل ذلك تغير الحدث، ثم قال: ثم صرفكم عنهم. كان هذا الصرف، يعني كانت الغلبة، ثم كان ذلك الصرف لهذه الغلبة من غلبة إلى تحول آخر. قال الله عز وجل: ليبتليكم إذا كان هذا الابتلاء. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال الله عز وجل في تبيان حدث من أحداث إذ تصعدون ولا تلون على أحد. بعد هذا الوقوع وقوع الابتلاء إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للبقاء لأنه حدث هرج ومرج وحدث اختلاط بين الجيشين، لأن كما هو معلوم في الحدث الذي وقع، لأن خالد بن الوليد لما رأى جبل الرماه قد تجاوز عنه الرماه وخلى ذلك الجبل، التف هو وعكرمة بن أبي جهل على الصحابة فدخلوا من الجهة التي من وراء ظهورهم، فتفاجأ الجيش الإسلامي بهذا الحدث. ولا شك أنه مع غبار المعركة ووقع السيف والنبل تكون هناك الدهشة، لهذا قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ثم قال فأثابكم غما بغم، حدث هنا غم بغم الهزيمة، ثم غم آخر وأنه صرخ الشيطان أن محمدا قد قتل، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني الله عز وجل جعل هذا الغم العظيم اللي هو غم الهزيمة أعقبه غم أنساهم الغم الأول، والله خبير بما تعملون. ثم قال الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، بعد هذا الغم كان ذلك الفضل من الله عز وجل، أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، طائفة وهم أهل الإيمان غشيهم هذا النعاس، وكان هذا النعاس وقع عليهم في يوم بدر وفي يوم أحد. قال أهل العلم وجاءت فيها حديث أن النعاس في المعركة من الله سبحانه وتعالى، فهو من كرامات الله عز وجل لأهل الإيمان، لأن وقع المعركة ليس مقام نوم ولا نعاس ولا، ولكن لأجل أن يثبت الله قلوبهم أنزل عليهم هذا النعاس. قال يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم أهل النفاق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني بدأوا يلومون الصحابة الذين خرجوا إلى أحد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو أن ينتصر الكفار وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل، وصدقوا صارخ الشيطان، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يعني النصر والهزيمة، يخفون في أنفسهم أهل النفاق ما لا يبدون لك، لأنهم يظهرون الإيمان، يقولون فضحهم الله عز وجل في هذه الآيات، يقولون لو فيما بينهم لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو أن الأمر لنا ما خرجنا، لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتل أصحابنا في هذا، والذي قتل أكثرهم من الصحابة، أهل النفاق انخذلوا وهربوا، ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور. ثم عتبهم الله عز وجل عتابا لأولئك الذين تولوا وانهزموا لما وقعت بوادر الهزيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين تولوا منكم من الصحابة يوم التقى الجمعان بعد التفاف جيش المشركين عليهم ودخولهم على الصحابة في من خلال جبل الرماه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بسبب ذنوبهم استزلهم الشيطان، وكانت أعظم معصية هو إخلاء جبل الرماه وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم الله عز وجل بيّن فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، يعني كأهل النفاق كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، وأهل الكفر دائما يقولون ذلك، يعني يلقون باللائمة على ماذا؟ على القدر، يقولون لإخواني كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سفرا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الاحتجاج بمثل هذا وأن الاعتراض على القدر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني الاعتراض على القدر لو أني فعلت كذا لما كان كذا، هذا من العقوبة العاجلة على المؤمن بالإضافة إلى المصيبة، المصيبة وقعت، فالاعتراض على القدر قال الله عز وجل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، حسرة يعني الندم، دائما يتندم الإنسان على، فهذا طريقة أهل الكفر، أهل الكفر وليس طريقة أهل الإيمان، لأنهم لا يؤمنون بالقدر، فيقول لو أننا لما فعلنا كذا لما وقع كذا، فنهانا الله عز وجل أن نكون منهم. ثم بيّن هذه قاعدة أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا أنفس العباد بيد الله عز وجل، فقدر الله نافذ في خلقه، دائما الإنسان ربما يقول لو ما فعلت كذا لما كان كذا، لو أنه كذا كذا، لا بد أن يعلم الإنسان أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، فما ليس الإنسان هو الذي يملك الحياة ولا هو الذي يملك، فالذي يهب الحياة ويوقع الموت هو الله سبحانه وتعالى، فأنت عليك أن تجري مع قدر الله عز وجل بالإيمان والتسليم والرضا، لأنه هو الذي يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم قال الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله، مبينا أن القتل في سبيل الله شرف لأهل الإيمان واتخاذ من الله عز وجل، لأن شرف الشهادة لا يناله كل أحد. ثم قال الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، لأن المؤمن إذا مات فإنه ينتقل إلى الدار الآخرة وينتقل إلى الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هذا من نعمة الله عز وجل لهم. ولهذا قال الله عز وجل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فإذا هذا شرف. ثم قال الله عز وجل متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. ثم تحدث الله عز وجل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شاورهم، ثم قال الله عز وجل في موضع آخر من سورة أولما أصابتكم مصيبة، هذا درس عظيم يعني استفاد منه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم أصابتكم مصيبة هو قتل 70 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قد أصبتم مثليها، يعني قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70 في بدر، يعني لما جاءتكم المصيبة قلتم أن هذا، يعني كيف ينتصر علينا هؤلاء وكيف أتيت أو وقع علينا هذه المصيبة، قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، لمعصيتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا درس عملي للصحابة أن النصر له أسباب، وهذه الأسباب حسية ومعنوية، والصحابة رضوان الله عليهم هم مع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا سبب النصر الحسي، وهو أنهم رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقام لا يهزمون عليه، ولهذا قال للرماة لا تبرحوا مكانكم ولو أن ترون تخطفنا الطير، يعني لو أن أهل الشرك كان لهم الغلبة فلا تبرحوا مكانكم، هذا الجبل، وهذا الجبل جبل الرماة اللي هو بجوار أحد، أنه موضعه حماية أظهر المسلمين، ولكن لما رأوا أن أهل الإسلام يقتلون في أهل الكفر وفي جيش قريش، ورأوا أنهم ينهزمون ورأوا المغانم، هنا حدث الطمع الإنساني، بطبيعة الإنسان قد يضعف في مواضع، من المواضع التي يضعف فيها حينما يرى الدنيا مع وجود الإيمان عنده، فلهذا الله عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من يريد الآخرة هو من ثبت مع عبد الله بن جبير، ومن يريد الدنيا هو من نزل فغرته الدنيا لأنه رأى المغانم، وهم بطبيعتهم وحاجتهم وفقرهم بحاجة عظيمة إلى تلك المغانم لسد الحاجة التي والخصاصة التي فيهم. ولهذا عتب الله عز وجل ولما أصابتكم قولوها من عند أنفسكم. هذا المشهد ينبغي أن يشهده الإنسان دائما، أن يشهد مشهد التقصير في نفسه لا مشهد الابتلاء، لأنه بشهوده مشهد التقصير يعيد الحساب لنفسه وينكسر أمام الله عز وجل ويرى تقصيره ويرى ضعفه ويرى منة الله عز وجل عليه، لأنه قد يكون هناك ثم ابتلاء. لكن الأصل في المشهد أن يشهد الإنسان مشهد التقصير، ولهذا قال الله عز وجل كله من عند أنفسكم. دائما الإنسان لما يتسلط الكفار على المسلمين أو يتسلط أهل الفجور والبغي على أهل الإيمان عليهم أن يراجعوا أنفسهم، لأن هذا الله عز وجل حكم أو ذكر سنة عظيمة. لا بد الإنسان قلوا من أنفسكم، من أنفسكم، ما كانت الهزيمة إلا بسبب أنفسكم. ولهذا بإجماع العلماء أن من أعظم سبب للهزيمة هو أن الرماة نزلوا من جبل الرماة وعصوا. ولهذا قال الله عز وجل من حكم أن الله عز وجل جعل الغلبة لقريش وليعلم الله الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. هذه طائفة من المنافقين، من عبد الله بن أبي بن سلول لأنه لم يحضر المعركة، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون، لأن أهل النفاق يكتمون إيمانهم. إلى قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولهذا أحداث السيرة، يعني أحسن ما تقرأ أحداث السيرة إنما تقرأها في القرآن الكريم، وتقرأها بتدبر وتمعن تخرج لك منها فوائد عظيمة. مثلا قول الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، وآية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بذنوبهم، يعني الذين تولوا والذين برحوا مكانهم لا شك أن ذلك من أسباب الهزيمة. طبعا هي حدث تاريخي عظيم جدا، يمكن لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولكن سنة الله عز وجل عظيمة فيها. طبعا الآيات كثيرة في غزوة أحد، ربما يطول المقام في تفصيلها أو في بيانها، لكن هذه إلمامة بسيطة عما ورد من الآيات. من النقاط المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها أن غزوة بدر لم يكن ثم تكافؤ بين المسلمين وبين الكفار، كذلك في غزوة أحد لم يكن ثم تكافؤ في العدد، فجيش المسلمين 700 مقاتل والكفار 3000، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب الحسية للنصر، فكانت الخطة محكمة في حماية أظهر المسلمين، ولكن وقع ما وقع ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا لحكم يعلمه الله عز وجل. لهذا بعض من كتب قال إن غزوة أحد لم تكن هزيمة وإنما كانت نصرا لما فيها من الدروس والعبر والمعاني العظيمة التي استفاد منها الصحابة، فلم يكن بعد ذلك لهم للكفار شأن ولا غلبة إلى يومنا هذا فيما يتعلق إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث المهمة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، وأنه ببشريته يتعرض للابتلاء والامتحان ويجري عليه ما يجري على خلق الله عز وجل، من ذلك أن بعد أن جاء جيش خالد ومعه عكرمة من جبل الرماة وفاجأوا المسلمين وانخذل أو انخزل وتولى من تولى من الجيش المسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أحد ومعه بضعة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ابن قمئة فإنه كان متدرعا بدروع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم معه قتالا عظيما، من ذلك سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو طلحة الأنصاري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد هؤلاء أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستغلوا الحدث، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته، وفي بعض الروايات دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. بعدما يعني جاء الدم على النبي صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان بين ظهرهم أن محمدا قد قتل وهو أصيب صلى الله عليه وسلم في المعركة، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل معهم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم منعزلا عنهم، كان يقاتل. وهذا درس عظيم للقائد أن يكون من أوائل المبادرين والمقاتلين والذين في الصف الأول في الدفاع عن التوحيد والعقيدة التي يدعو إليها، ولا شك أن في ذلك أثر عظيم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دافعوا عنه الصحابة وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه الدم ويقول كيف يفلح قوم قد خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل آيات في ذلك في قول الله تعالى في قول من أقوال المفسرين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، في قول من أسباب نزول هذه الآية. من الدروس التي دونها القرآن الكريم عصيان الرماة، ولهذا الله عز وجل قال ولا يتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. لاحظ أن الله عز وجل قال فشل والتنازع والعصيان، هو في ترتيبه الفشل نتيجة للتنازع والتنازع نتيجة للعصيان. فالعصيان وقع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم ولو أن ترونا تخطفنا الطير، هذا عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبرحوا مكانكم. ومعهم عبد الله بن جبير، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم عبد الله بن جبير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا بينهم وبين قائدهم عبد الله بن جبير، حدث التنازع وصار الكلام، ثم وقع الفشل. يقول عبد الله بن مسعود ما شعرنا أن أحدا يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد، لأن الله عز وجل بيّن نفوس البشرية وبطبيعتها وطمعها. ولهذا فهذا أمر يعني عظيم جدا، درس للأمة أن التنازع والعصيان لأمر الله عز وجل من أسباب تسلط أهل الباطل على أهل الإيمان. كذلك يعني من الأحداث المعركة العظيمة أن وقوع الفرار، هذه معصية وقعت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل عفى عنهم. قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ذكر هذا وبينه، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني قال أهل العلم أنه غم الهزيمة ثم غم الإشاعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وكان الشيطان قد صرخ بهم أن محمدا قد قتل، وهذا ما جعل بعضهم يولي ويخرج عن ميدان المعركة. كذلك من وقعة أحد أن الله عز وجل اتخذ منهم شهداء وشرفهم بذلك، شرفهم بالشهادة في من قتل. كذلك من كرامات يوم أحد النعاس الذي أصابهم في أحد بعد وقع الهزيمة، وقد غشى طائفة منهم، وكان في جيشه صلى الله عليه وسلم جملة من أهل النفاق لم يغشاهم النعاس، لأن الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، هل لنا من الأمر من شيء، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم على كره منه كما قد تقدم، وكان جملة من المنافقين لا يرون الخروج، فجعلوا ذلك ذما لمن أخرجهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و سبق أن ذكرنا أنها من أسباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم أن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدوا بدر، وقد تحسروا على عدم شهودهم بدر، وكانوا متشوقين إلى القتال والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المشركين في أحد وأن لا يبقى في المدينة. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في المدينة من جهة السياسة الحربية، ولكنهم ألحوا عليه في أن يخرج، لأنهم قالوا والله لا يأتوننا في ديارنا، وأرادوا أن يقاتلوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رغبتهم استجاب لهم، هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فلما لبس لأمته وأخذ درعه وسيفه قالوا يا رسول الله كأننا أكرهناك، قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يضع الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. من دروس وأحداث غزوة أحد درس عظيم ومسألة عظيمة جدا، وهي من أركان الإيمان، وهي ما يتفاضل به المؤمن على الكافر. يعني من ثمة أمور كثيرة جدا يتفاضل بها أهل الإيمان على أهل الكفر، يعني من يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وهذا يظهر في حياة المؤمن واضحا وبينا، وإنما يظهر عند وقوع المصيبة. فإذا وقعت المصيبة فإن المؤمن يؤمن بقدر الله عز وجل، ويعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. لهذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن وقاص الليثي هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا المؤمن، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لأنه لا يستطيع أن يرد قدر الله عز وجل، قدر الله نافذ في خلقه. وقال الله عز وجل عن أهل الإيمان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أننا ملك لله عز وجل ونحن إليه راجعون، بالتالي يجب في ذلك الموقف التسليم. ولهذا قال الله عز وجل مبينا فرق بين موقف أهل الإيمان وبين أهل الكفر ومنهم أهل النفاق، أنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فقال الله عز وجل مكذب لهم ومبينا نفاذ القدر فيهم وفي غيرهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا يراه الإنسان من نفسه، يراه الإنسان من نفسه من وقائع الأحداث. فتجدك تخرج في حاجة، يخرجك الله عز وجل لحاجة معينة، وأنت لو أنك تعلم الغيب ما خرجت، لأنه سيقع عليك واقع. عند ذلك لا يسعك عند ذلك أن لا تلم فلان أخرجك، أو أنك لو أنك عليك أن تسلم. ولهذا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عقد كتابا أو عقد بابا في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في اللو، يعني في قولي لو، هذه تستخدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة احرص على ما ينفعك، إن أخذ الأسباب، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله في رواية أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان بماذا؟ بأنه تصيبك الحسرة وأنت لا تستفيد، قضاء الله واقع عليك، فأنت حينما تلم نفسك أو تلم فلان لو أنه لم يفعل كذا لما كان كذا، الأمر المقدور وقع، فلا ينفع التلاوم، لأن التلاوم يورثك كما قال الله عز وجل ليجعل الله ذلك حسرة فيكم، الحسرة الندم، والندم لا يفيدك، إنما هو حسرة وألم نفسي وأنت لا تستفيد. ولهذا لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر، أن تقول لو أنه لم يفعل كذا لما كان كذا، لو أنه لم يشارك في هذا الشيء لما وقع عليه ذلك الحادث الذي سبب له العجز أو سبب له الموت عليك أن تقول هذا قدر الله، وقدر الله نافذ في خلقه، آمنا بالله، رضينا بالله ربا، والإسلام دين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا فاتك شيء تقول الله يعني وقع عليك شيء، اللهم أجرني في مصيبتي الفوات وأخلف لي خيرا منها، هذا هو الواجب. أما لو أني فعلت كذا لما وقع هذا، هذا ما منه فائدة. هذا لا، أولا فيه معارضة لقدر الله عز وجل، ثانيا بالأثر، فإنه لا أثر له إلا الأثر الألم النفسي عليك، يعني أنت لن تغير شيء من وقوع القدر. إذا أنت وقع عليك هذا القدر، إذا لمت فلان أو فلان ربما يحصل النزاع والخصام ولا فائدة. فدائما عند وقوع القدر عليك أن تسلم وأن تخرج من هذه المصيبة التي وقعت فيها، إما مثلا يعني مصيبة حادث أو مثلا انفجار إطار أو كذا كذا، عليك أن تبحث عن المخرج، هذا هو المقام، أن تحرص على ما ينفعك. خلاص وقع الشيء، عليك أن تبادر بالحلول العاجلة لما أنت فيه. أما التلاوم ولو أني فعلت كذا، هذا ما من فائدة. ولهذا العقل السليم يتوافق مع النقل الصحيح، لأن النقل الصحيح يوافق العقل. خلاص إذا وقعت المصيبة فعليك أن، لكن استخدامها هذه اللو لبيان الأفضل فلا شيء فيه، لأجل أن تعلم أنه كان الأفضل بك أن تفعل كذا أو كذا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإذا هذا بيان أن التمتع أفضل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وكذلك مثلا على وجه الإخبار، أنه لو حصل فلان أو كذا لامك على شيء، قل لو أني أعلم لماذا لم تزر فلان، لو أعلم أن هو مريض لزرته، هذا ما هو اعتراض على القدر. إذن لو إنما تكون في الاعتراض على القدر، هذا الممنوع، وهذا الاعتراض لا يفيد شيئا، وإنما هو حسرة كما قال الله عز وجل. كذلك من دروس غزوة أحد العظيمة، وهو درس عظيم، أن حكمة الله عز وجل جرت بأن يدال على أهل الإيمان ويسلط عليهم ويبتلون، وهذا فيه من الحكم ما لا يعلمه الله عز وجل. هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم، في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا ذلك الابتلاء في صف الجيش المسلم، ولا يزال أهل الإيمان يرون الابتلاء. ولهذا صح في الحديث رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع. الخامة من الزرع يعني نبات القمح، تسمى خامة، لأنك لو نظرت لها في الحقل لوجدت أنها من النبات الذي يتحرك باتجاه الرياح، كانت الرياح شرقية تحرك شرقا أو غربية غربا فينعكف باتجاه الرياح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، ضربه مثل المؤمن، كالخامة من الزرع تفيئها الريح حيث شاءت. وفي هذا مثل أن المؤمن يجري عليه القدر، يجري عليه الابتلاء والمرض وفوات الأشياء والمصائب، فعليه أن يعلم أن ذلك من حكمة الله عز وجل، وأن الابتلاء يحصل به فائدتين، والمصيبة يحصل به: أولا تكفير الذنوب، ثانيا رفعة الدرجات إذا صبر على مصيبة الله عز وجل. وأن من الذنوب ما لا يكفر إلا بمثل المصائب. ولهذا قال: وهذه من علامات الإيمان، يعني كثرة المصائب، يعني بعض الناس ربما يرى أن المصائب تقع عليه، وربما يتعجب ويرى شخص آخر وهو مستقيم على طاعة الله عز وجل، يرى شخص آخر فاجر وعاصي ولا يصيبه شيء، فهذا يبعث له من وساوس الشيطان أنه يستغرب. عليه أن تذكر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح حيث شاءت، ومثل المنافق كالأرزة. الأرزة يعني تجد بعض الناس الآن مقيم على الطغيان والعصيان ومعصية الله عز وجل، وهو يعني على ما هو عليه. ربما هذا من إمهال الله عز وجل. كالأرزة لا يكون انجعافها إلا مرة واحدة. الأرزة شجرة الأرز، هذه رأها النبي صلى الله عليه وسلم في الشام ويعرفها العرب. الأرزة شجرة طويلة جدا لا يكون انجعافها إلا مرة واحدة، يعني سيكون لها السلامة بقدر الله عز وجل حتى يقع عليها قدر الله عز وجل بالفناء والهلاك. لأن كل حتى الشجرة لها عمر، بعد ذلك تزول وتنتهي إما بريح قوية أو بهلاكها من نفسها فيقع عليها قدرها. فهذا يعني سنة الله عز وجل في الابتلاء. فأولا انتصار الكفار فيه إمهال لهم وفيه كيد لهم، إن الله عز وجل كاد بهم. ولو انتصر المسلمون في كل المعارك لما تمايز الصف المسلم ولما كان الابتلاء من الله عز وجل والامتحان. ولهذا كان من أعلام أو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هزم أو هزم أصحابه يوم أحد، وأدال الله عليهم الكفار وقعت عليهم مصيبة وقتل منهم 70. ولهذا قال هرقل، هذا يعرفه كل أحد من أهل الكتاب، قال هرقل للنبي لأبي سفيان لما جاء كما في صحيح البخاري: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقال سجال، لأن كان هذه السؤال أو كان هذه المناقشة بعد أحد، قال سجال: يدال علينا مرة وندال عليه الأخرى. فقال هرقل بما يعلم من مما في الصحف المتقدمة في الكتب، قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. من مواقف السيرة كذلك أن الرؤى ورؤى الأنبياء من الوحي، ورؤى غير الأنبياء قد تكون بشارة ونذارة إذا كانت رؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد رأى وحدث أصحابه فقال: رأيت بقرا تذبح، ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت كأني أدخل وأدخل يدي في درع حصينة. لهذا الرؤى كما صح في الحديث إنها أمثال يضربها الملك على رأس ابن آدم، فهي من الوحي أو جزء من أجزاء الوحي كما صح في ذلك، جزء من 46 من النبوة. فهذه الأمثال كانت أمثال، وعلى المعبر أن يعبرها. ولهذا قال أبو بكر كان من معبري الرؤيا، وقد عبر بعض الرؤى فأصاب وأخطأ في بعض، هذا دل على أن المعبر قد يخطئ ويصيب. قال أبو بكر: أما البقر التي تذبح فبعض أصحابك يرزقون الشهادة، هذا قبل المعركة. وأما الثلمة التي في سيفك فرجل من أهل بيتك يقتل، وقد وقع لأنه قتل حمزة، وكانت يعني مصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حمزة. وأما إدخالك يدك في درع حصينة فعودتك إلى المدينة سالما إن شاء الله، وقعت كما عبرها أبو بكر رضي الله عنه. كذلك من أحداث أو من الوقائع التي دونها أو سجلها القرآن الكريم في أحداث السيرة انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول 300 من المنافقين، ولا شك أن ذلك أثر في صفوف المسلمين. ولأجل انسحابهم همت بنو الحارثة وبنو سلمة بأن يرجعوا إلى المدينة. ولهذا قال الله عز وجل: إذا همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. ولكن الله عز وجل ثبتهم فبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المواقف التي دونت في كتب السير وذكرها أهل الحديث موقف من المواقف العظيمة تدل على شجاعة الصحابي الجليل أبو دجانة سماك بن خرشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء المعركة قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، لكنهم لم يلتفتوا إلى شرط النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الشرط: من يأخذه بحقه أن يقاتل به حتى يثلم وحتى يكسر. وهذا من تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتثبيت لهم. فأحجم القوم فقال أنا أخذه بحقه. قال سماك أنا أخذه بحقه. قال أنس فأخذه ففلق به هام المشركين. جاء في بعض الروايات أن أبو دجانة صار يمشي بين صفوف الجيش ويتبختر في مشيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض هذه المشية إلا في هذا الموضع، يعني التبختر والتكبر. ودل على أنه يجوز في حال مواقف إغاظة العدو مثل هذه المواقف العظيمة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، المصائب التي تصيب الإنسان ذكرتم الله يحفظكم أنها تكون عقوبة لما اقترف من الذنوب، فإذا هل يقول الإنسان في المصائب التي تصيبه الأصل في المصيبة أنها عقوبة لذنب ارتكبته ويسلي نفسه بأن الله عز وجل سيكفر عنه هذه السيئات وأن الله سيرفع درجته إن صبر واتقى؟
صحيح. لماذا قلنا هذا؟ لأن وقوع المصاب دائر بين أمرين، بين أن الإنسان يشهد مشهد العجز وتقصير، وبين مشهد الكمال والتمام. ولا شك أن أنفع للإنسان أن يكون له مشهد ماذا؟ مشهد أن يشهد نفسه بالتقصير، لأن الإنسان ما يخلو من التقصير مهما كان، فعليه أن يستبصر ويعرف أن هذه من الذنوب التي لا يعلم بها، فربما يفتش. وظيفة هذه المصيبة إن الإنسان يبدأ يفتح سجلاته الماضية، فتش، ربما ظلم إنسان، ربما أخذ شيئا بغير حق، ربما تعد. فإذا شهد هذا المشهد كان له مشهد المحاسبة، وهذا نافع للإنسان. فعندما يفتش ويجد أنه في غالب أمره على خير، عليه أن ينتقل مشهد آخر، وهو مشهد أنه قد يكون ذلك ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، لكنه لا يبادر في الوهنة الأولى، لأن المصائب والأذى اللي يقع على الناس متنوع ومتعدد، قد يكون من ولد، قد يكون من جار، قد يكون من صاحب، قد يكون من زوجة، قد يكون. فلا بد الإنسان أن يشهد هذا. ولهذا يعني يذكر في الآثار أن بعض السلف قال إني لا أبصر ذنبي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي، خلق دابتي وخلق زوجتي، يعني إذا تغير أدري أن يعني أعلم بأن ذلك ذنب اقترفته، فأبادر بالاستغفار والتوبة والحسنات الماحية. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني أكثر الإنسان من الحسنات، والصدقة والإنابة إلى الله عز وجل. قال الفضيل لقد قلت معاصيهم فعلموا من أين أتوا، يعني كان يعرف المعصية فعلم من أين أتوا، ولكن كثرت ذنوبنا فما علمنا من أين نؤتى. وهذا حالنا، إذا كان هذا حال فضيل فما بالك، لأن ذنوبنا كثيرة، نسأل الله يغفر لنا ويعفو عنا. ولهذا دائما الإنسان يبادر بالاستغفار، الاستغفار محو للذنوب، لأن الذنوب جراحات، وهذه الجراحات لها أثار في حياة الإنسان، فعليه أن يكثر من الاستغفار لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وعن لا يوقع آثار المعصية، لأن آثار المعصية ما هو؟ المصائب. فعليه أن يشهد هذا المشهد حتى يكون له الاستقامة والإنابة إلى الله عز وجل.
السنة الثانية من سنة الابتلاء أنها تكون للمؤمنين، أن يكون المؤمن الذي عنده زيادة في الإيمان والتقوى أن يشدد عليه في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء.
صحيح.
ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه.
نعم.
إن كان في دينه شدة أو كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة.
صحيح. من يريد الله به خيرا يصب منه. نعم. لا شك أن الإنسان إذا فتش وبحث ثم وجد هذا، فإنه يعني لا شك أنه يسارع ويبادر إلى التوبة. حتى نستكمل قبل أن تنتهي الحلقة، في مواقف بطولية كثيرة جدا، مثلا موقف طلحة بن عبيد الله، قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، لدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المواقف التي دونتها كتب السير حنظلة بن أبي عامر، فإنه قتل مع من قتل في أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أو تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، وكان حديث عهد بعرس. قالت إنه، قالت زوجته: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. رواه الحاكم. كذلك قتال حمزة وقد قتله وحشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة رضي الله عنه. كذلك موقف أصيرم بن عبد الأشهل، فإنه أسلم يوم أحد ولحق بالمسلمين فقاتل فنال الشهادة وهو يسجد لله سجدة، وكان يذكر أنه يمنعه من الإسلام أن له مال وربا في الجاهلية، فخشي أن أسلم أنه لا يأخذه، فأكرمه الله عز وجل بالشهادة، ولما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو قتل وهو لم يسجد لله سجدة. قال جابر بن عبد الله كذلك من مواقف بطولية: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني وهو لا ينهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن البكاء، إن الله لا يعذب على البكاء، وجعلت عمتي تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا الحديث في البخاري ومسلم. كان ختام المعركة أن أبا سفيان أخذته العزة بالإثم ونشوة الانتصار، فأشرف على المسلمين فقال: أفي القوم محمد؟ فقالوا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ فقال: إن هؤلاء، ولم يجيبوه، فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك نفسه عمر، فقال له: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فهنا تظهر الشعارات. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، وهبل صنمهم كان في جوف الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أجيبوه، لأن مسألة توحيد الآن ودفاع عن التوحيد، في السابق كان انتصار للنفس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فقال: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا الأمر، يعني هذه الرواية في صحيح البخاري، وهذا يدل يعني أن نهاية المعركة كانت نشوة النصر جعلتهم يستقون، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا أو هذه المصيبة منحة لأهل الإيمان. كذلك من دروس غزوة أحد، ولعل آخر درس نتكلم عنه، أن الإنسان يستبصر كيف أن الله سبحانه وتعالى قد قيض للكفر أنصارا وللإيمان أنصارا. فلو نظرت وبحثت لوجدت أن هؤلاء ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله عز وجل، ويبذلون أنفسهم في سبيل الشيطان، وأهل الإيمان ينفقون أموالهم فيثابون، ويبذلون أنفسهم في سبيل الله يكون الثواب عند الله عز وجل. هذا فضل الله عز وجل على الإنسان، أن يحمد الله عز وجل، أن يشرفه بأن يكون من الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الرشد، ويتأمل ويعتبر في هؤلاء الذين يدعون إلى الكفر والطغيان، ويشهد منة الله عز وجل عليه أن الله عز وجل أكرمه بذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.